بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه مستو على عرشه، نواصل العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ثاقب وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلِّم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، هذه أول محاضرة بعد رمضان، والكثير تساءل ماذا بعد رمضان؟ فمن الجرم أن نفرغ من الطاعة ولا نعرف حق الطاعة. رب العباد ما أوجب علينا عبادته لنلقيها من وراء ظهورنا ثم ننفك عنها وعنه، إنما جعل العبادة مصدر قربى ومزيد تعلق بالله. ما شرعت العبادة أيا كان لونها إلا إعلاء لقدر هذا الإله وتعظيما له. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، فجعل الغاية والهدف من إقامة الصلاة ذكر رب العباد، الذكر الحقيقي، تعظيمه، توقيره، تقديره، وكذلك الصيام. قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. العلة تكبير هذا الإله، تعظيم هذا الإله، ومعنى التكبير أن نجعل للإله وصفه بالكبير. والكبير يا إخواني صفة من صفات الرب عز وجل، وكبير القوم عند العرب من لا يقوم إلا عن أمره، الكل يرجع إليه، الكل لا يتحرك إلا بأمره، إن خالفوا له أمرا ما عنده كبير، وإن كان للناس كبير فربنا هو الكبير، ألا له الخلق والأمر، هو صاحب الخلق وحده، وهو صاحب الأمر وحده، إن لم يأمر رب عباده فمن يأمر؟ إن لم يوجه العباد بأمر رب العباد فبأمر من يوجهون؟ ولذا بين تعالى أن هذا الأمر محط السؤال يوم القيامة،
قال حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، ما كلفتم أنفسكم أن تعرفوا حتى كلام هذا الإله، أن تعرفوا قدره، أن تعرفوا مكانته، أن تعرفوا حقه، ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تعملوا في ملك الله بأمر الله فبأمر من تعملون؟ النفوس، الهوى، أعراف الناس، هوى الناس، أي هؤلاء لهم من الأمر ما لأمر الله؟ يا إخواني لابد أن ندرك هذه القضية من أخطر القضايا في حياة المسلمين. العلة من العبادة أن نزداد لله قربا، أن نزداد لأمر الله خضوعا، أن نزداد لأمر الله توقيرا وتعظيما. الشيطان طرد من رحمة الله لما لم يعظم أمرا لله واحدا، قال ما منعك أن تسجد ألا تسجد إذ أمرتك، إذ أمرتك، مجرد مخالفة أمر طرد بها من رحمة الله ولعن إلى الأبد. فكيف بمن يدعي العبادة لله ويصوم رمضان ثم يأتي بعد رمضان ليذهب عن قلبه تعظيم أوامر هذا الإله؟ تعظيمها عبادة وهي ثمرة من ثمار العبادة. ولذا بين تعالى هذا الحج صراحة حين شرع الحج وبين أن غايته تقوى هذا الإله وذكره، قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر هذا الإله، تعظيم شرائع هذا الإله، هذا هو الهدف الأسمى من الصيام ومن القيام ومن رمضان ومن الحج ومن الصلاة. فهل خرجنا من رمضان لنعظم أوامر هذا الإله الذي من علينا وسلسلنا شياطينه، شياطين كونه، وأعاننا فيه على ذكره وشكره ووفقنا فيه لعبادته؟ وهذا التوفيق في ذاته نعمة يا إخواني. فالعبادة لا تعطى لمن لا يستأهلها ولمن لا يستحقها. وفي نص القرآن قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدر الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. لا يوفق لدين الله ولا لطاعة أوامر الله ولا لتنفيذ أحكام الله إلا من أحبه الله. إذن بلوغنا رمضان وطاعتنا لله في رمضان علامة من علامة حب الله لنا، توفيقه لنا يقينا. فأين شكر هذه النعمة؟ شكرها بدوام الخضوع لهذا الإله، بدوام تعظيم أمره وشرائعه وشعائره. نعم إخواني، ولذا كان هذا حال سلفنا، كانت خشيتهم لله تبدأ بعد الطاعة أكثر منها أثناء الطاعة، وأكثر مما كان منهم قبل الطاعة. نعم إخواني، خشية هذا الإله تبدأ مع أداء العبد للطاعة، خشية أن لا تقبل، خشية أن نحرم ثوابها. وقد يضيع العبد أعظم الطاعات بخلل في قلبه، برياء يعتريه بعض العبادة، بتعال تحمله عليه عبادة. فمن بات قائما الليلة ثم أصبح متعاليا على خلق الله ضيع قيامه. وقس على هذا، قس على هذا من صام رمضان ثم دل على الناس بطاعته أو عد نفسه فوق العباد فتعالى وتكبر، انتهى كل شيء، انتهى منه كل شيء. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة، كل طاعته ذهبت سدى. بل بين تعالى أن أناسا من البشر يأتون أعمالا من أجل الأعمال لا وزن لها يوم القيامة لأنهم أفسدوها بعد أدائها. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فسمه عمل، ومعنى أن يسميه عمل يبقى عمل مقبول. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذا قلنا كانت طاعة الصحابة والسلف الصالح أشد بعد العبادة منها أثناء العبادة. أثناء العبادة حريص على الأداء، حريص على حسن الأداء، فإن فرق حريص على القبول. والقبول علقه الرب على شرط، قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. نفصص الآية، إنما في اللغة تفيد الحصر، ومعنى الحصر أي لا يتقبل الله عملا إلا من المتقين. فهل أنت يا من صمت تعتقد في نفسك أنك من أهل التقوى؟ كيف تأمن على القبول وليس هذا شأنك؟ من وعى هذه الحقيقة زادته العبادة ذلا لله وخضوعا خوفا من الله وخشية. يقول نافع رضي الله عنه لما وقف عبد الله بن عمر بعرفة يوم عرفة وحانت ساعة النفرة أخذ ينحب ويبكي لحظة النفرة يوم عرفة يوم أداء الحج الأعظم حجة الإسلام اليوم اللي يتجلى فيه الرب فيقول يا ملائكتي انظروا عبادي أو تولي شعسا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت من رب نصح لسنبي سلم. بل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة يوم عرفة وظن أن الله لم يغفر له فقد أعظم الله فيه. ورغم هذه النصوص التي علمها عبد الله بن عمر وقف ينحب ويبكي ويقول لو علمت أن ربي قد قبل من عمري كله من كل طاعاته سجدة واحدة سجدة واحدة ما كان غائبا أحب إلي من الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فلو قبل سجدة دخلت بها في عدد المتقين سجدة. فمن منا عنده يقين أن الله قد قبل صيامه حتى ينساه ولا يتعلق به قلبه أبدا يا إخوان. نحن يقينا وفقنا، من كان لا ينتظم في صلاة الجماعة انتظم في رمضان، انتظم في الصيام، انتظم في الصدقات، انتظم في إخراج زكاة الفطر، أدى طاعات، أدى عبادات يرجو ثوابها. كيف نضيع ثوابها بانقطاعنا عنها بعد الفراغ منها؟ كما قلت عمل الصحابة يبدأ بعد العبادة أكثر منه أثناء العبادة، في التضرع إلى الله بطلب القبول، في الحرص الشديد على الحفاظ ما أدى من عبادة وأن لا يحرم ثوابها وثمرتها. أقول ثوابها وثمرتها، ثمرتها عمل في حياته، وثوابها أجر باق له يوم القيامة. فمطلوب الاهتمام الشديد بتحصيل ثمرة الصيام وقبول الطاعة وتحقيق أجر الصيام، جانبان في منتهى الخطورة. والقرآن نص عليهم والسنة دلت عليهم وواقع السلف يشهد لذلك. نعم إخواني، فرب العباد يقول في القرآن نصا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فأول صفاتهم الخشية عمل قلب بحت. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أوامره تعليمات كلها بلا استثناء، والذين هم بربهم لا يشركون، لا يقدمون على أمر الله أمر ولا على محبة الله محبة ولا على طاعة الله طاعة، ها بس قال والذين، هذا الشاهد هو والذين يؤتون ما آتوا أي من طاعات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لما نزلت هذه الآيات استوقفت أمنا عائشة واستوقفت الآية الأخيرة، فقالت يا رسول الله قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، العصاة هم يؤتون ما آتوا من معاصي وقلوبهم وجلة أن يعاقبهم الله عليها؟ قال لا يا بنت الصديق، بل الطائعون هم اللي صلوا وصاموا وزكوا وحجوا، بل الطائعون هم يؤتون ما آتوا أي من طاعات وقلوبهم وجلة خشية أن لا يقبل منهم عمل. هذا وصف القرآن يا إخواني، فجعل الخشية الحقيقية بعد فعل الطاعة لا قبل فعلها. فهل هذا واقعنا بعد رمضان؟ هل قلوبنا وجلة ألا يتقبل منا رمضان؟ هل هذا الوجل حملنا أن نجمع ثمار هذا العمل، ثمار هذا الصيام، بأن كل ما ارتقينا إليه من طاعة في رمضان أن نحافظ على بقائنا عند هذا الحد من السمو بل نزيد؟ هل هذا واقعنا بعد رمضان؟ هل رمضان أثمر في قلوبنا سموا في الهمة، سموا في العزيمة، سموا في الإرادة، حملتنا على أن نؤدي من الطاعات بعد رمضان على الأقل مثل ما كنا نؤدي في رمضان أو نزيد؟ أليس كذلك؟ فهل هذا واقعنا بعد رمضان أم الواقع العكس؟ بمجرد أن فرغنا من رمضان إذا بالحل يتحول من تحليق في سماوات الطاعة إلى هبوط اضطراري إلى الأرض، هبوط اضطراري، الطاعات شبه انعدمت، اللي كان له ورد قرآن توقف، اللي كان له ورد في القيام توقف، اللي كان له ورد في الصيام توقف، اللي كان له حظ من الصدقات توقف، اللي كان له حظ من الود والتواصل مع العباد توقف. هذه كارثة، هذه كارثة. أين ثمرة العبادة في حياتنا؟ هذه ما بقى الثمرة؟ هل خرجنا من رمضان بحال أحسن مما كنا فيه قبل رمضان أم لم يطرأ علينا أي تغيير، بل عدنا بعد رمضان لكل ما كنا فيه من عفن وعبل وعطب وتعب قبل رمضان؟ أين ثمرة الصيام في قلوبنا؟ أين ثمرة رمضان في حياتنا؟ إذن ندرك. فقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، من هذا؟ هذه الصفات صفاته. قال أولئك يسارعون في الخيرات، مش بيأتون الخيرات، لا، دول أهل سبق، أهل مسارعة، فلا تحملهم الطاعة إلا على مزيد الطاعة، ولا توصلهم الطاعة إلا لمزيد الطاعة. إذا رمضان مرتق بهممهم، مرتق بعزائمهم، مرتق بإراداتهم، مرتق بعطائهم، مرتق بطاعاتهم، لا مثبط لهذا كله ومضيع. إذا ندرك هذا المعنى. بل هذا شأن الصحابة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنا كل الصحابة نسأل الله 6 أشهر أن يبلغنا رمضان. طب بعدين قال فإن أعاننا الله على صيامه وقيامه سألناه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان. يبقى علاقتهم برمضان استمرت كده. ستة أشهر ضاع أن يبلغ رمضان، وستة أخرى في استماتة في طلب قبول رمضان، لأنهم يعلموا أنه لو قبل لغفر الذنوب العمر. عمل أدوه ورب العباد من عليهم به ويسرها لهم وبلغهم رمضان وأعانهم على صيام وقيامه، هذه النعمة العظيمة يتركوها تضيع سدى أبدا في ضراعة واستماتة لمدة 6 أشهر كاملة أن يتقبل الله منهم رمضان؟ هذا عمل الوعاة. فأين عملنا اليوم بعد رمضان؟ هنا نقف أمام هذه المعاني، نقف أمام هذه المعاني إخواني. هذه من أعظم ثمار رمضان، أن يعرف العبد قدر هذه الشعيرة وقيمتها ووزنها. فإن عرف قدرها ووزنها كيف يضيعها؟ كنز ظفرت به ثم تلقيه في الطريق، ظللت تسأل له شهور أن تنال هذا الكنز، وعندما تناله تلقيه في الشارع. لو فعل هذا إنسان في كنز مادي مالي بمن اتهمه؟ بالعقل والمجنون؟ يبقى عقل والمجنون. الذي يظفر برمضان ويظفر بهذه النعمة ثم يلقيها في الطريق يبقى عاقل والمجنون. أي الكيس زي أعظم، رمضان ولا كنز الفلوس؟ ها لغة أخوان السودان القروش، أيهما أولى؟ أيهما أولى بالاهتمام؟ أيهما أولى بالحرص؟ أيهما أولى بالخوف عليه بعد الظفر به؟ كنز الطاعة أم كنز المال؟ يا إخوان ندرك هذا المعنى الدقيق. الوعاة عرفوا قدر هذه العبادات وقدر توفيق الله لهم فيها، فقاموا عليها حراسة وحماية وتنمية بعد الفراغ منها حتى لا يحرم ثوابها. 6 أشهر في ضراعة واستماتة أن يتقبل الله منهم رمضان. هذا حال السلف، هذا حال من عرف قدر رمضان. فهل هذا حالنا؟ نراجع أنفسنا. اللي حصل له دروب وهبط هبوط اضطراري من أعلى قمة للطيران إلى الأرض يلزم يعيد المحركات من جديد. وصلت؟ عايز نحرك محركات الطائرة من همة وعزيمة وإرادة لنسمو بقلوبنا حتى نكون أهلا لما نلناه من طاعة ووفقنا إليه من عبادة. نسمو من جديد. واحد صلي دروب في هذا الأسبوع اللي مضى والعشرة أيام مضت من رمضان، مش عبادة شوال، خلاص نراجع أنفسنا في هذه اللحظات ونعقد العزم من جديد على أن نسمو كما سمونا، وعلى أن نحلق كما حلقنا في رمضان. أمر العبادة لا توقف على رمضان. وإذا كانت الشياطين سلسلة في رمضان وكانت محض توفيق من الواحد الديان، فرب العباد لم يغلق علينا أبواب رحمته. بين لنا أن الشيطان مهما عظم كيده ومهما عظم مكره فكيده ضعيف أمام همة الإنسان وعزم الإنسان وإرادة الإنسان. قال تعالى إن كيد الشيطان كان إيه؟ مش ده نص؟ يبقى هل يتصور عاقل ان الشيطان يخرج كيده عن دائرة الضعف؟ اللي عظم الشيطان ولا لها ده شيطان، ده ابن مش عارف ايه، ابن ايه وعمال عظم فيه وننفخ فيه ونخاف منه. احنا لا ارعبنا انفسنا بانفسنا. الشيطان قدره محدود، واقصى ما يفعله الشيطان أن يلقي على قلبك خواطر. ده سلطان كله رب العباد. يقول وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. اللي عنده إيمان بالله يقينا يعلم إن نهاية دور الشيطان في أن يلقي على القلب وساوس وخواطر فقط. ما يعقب الخواطر من فكرة وهمة وعزيمة وإرادة بيدك أنت لا بيد الشيطان. اللي بيحول الخاطرة لفكرة قلبك لا قوة الشيطان. اللي بيحول الفكرة لهمة وعزيمة وإرادة قلبك لا قوة الشيطان. لازم نعرف هذا القدر يا إخواني ونعرف ضعفه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه مهما يعني تمكن من الإنسان في لحظة غضب أو غيرها، كما جاء في الحديث الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، بل ثبت في الحديث الصحيح الحديث الصحيح النبي رأى الصحابة في شدة الغضب وقد يعني اشتدت عروق عنقه من شدة الغضب وهو سائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرف كلمة، كلمة لو قالها هذا لذهب عنه كل ما هو فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مجرد التعوذ في وقت تملقه للإنسان يذهبه، فكيف في غير تمكنه منك؟ الاستعاذة كافية إن صدقت فيها، إن أخلصت الله فيها. إذا ندرك كيد الشيطان ضعيف، وابن آدم عنده من القوة ما فوق الشيطان بمراحل. بل أبين لكم حجم قوته كما ثبت الحديث، حديث أبو هريرة لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزكاة، فجاءه إبليس في سورة إنس وأخذ يسرق من أموال الزكاة. حديث صحيح ده. سيدنا أبو هريرة أمسكه وصرعه في الأرض، حرامي، وما ظن أنه شيطان، في البداية ظن أنه إنسان يسرق، حرام. فصرعه وأتى به في الأرض، قعد يبكي وعيط، وأنا مسكين وغلبان وعندي أولاد وأنا رجل كبير ومريض. سيدنا أبو هريرة رق فتركه. فلما ذهب يصلي الفجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هرة. قال: لبيك رسول الله عليك. قال: ما فعل صاحبك البارحة؟ عمل ايه معك؟ سيدنا أبو هريرة طبعا زهج، الرسول يحدثه عن أمر لم يحضره. قال لي كذا كذا كذا. قال: سأتيك الليل. مش هي بطل. جابت الليل، سيدنا أبو هريرة أمسكه وسرعة جاب له حيلة أخرى وقعد يعيط أنا رجل عجوز ومريض وحموت والعيال والولية. وقعد سيدنا أبو هريرة في النهاية مع حيل الشيطان رق فعفى عنه. فلما أصبح لاقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل صاحبك البارحة؟ قال لي كذا وكذا وكذا. قال: سأتيك الليل. ثالث ليلة سيدنا أبو هريرة عزم إنه مش هيسيبه، فمسكوا صرعه وخنقه لغاية ما وجد برد لسانه على يده. فقال له: يا أبا هريرة. قعد يحتال وعيط له، قال له: أبدا مش هسيبك. خلاص خدعتين الليلتين، ها؟ أبدا مش هسيبك الثالثة. قال: يا أبا هريرة، ألا هل أدلك على أمر إن قلته عصمك الله من الشيطان ومن الجن؟ قال: قله. قال: اقرأ آية الكرسي، بس بشرط تسيبني. سابه. فلما أصبح سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك البارحة؟ قال له: قال لي كذا وكذا. الشاهد إن سيدنا أبو هريرة لما خد منه النصيحة دي بادر بكلمة، قال: والله لأعلمنها كل من لقيت، كل اللي هقابله علمه ان يقرا ايه الكرسي ما دام دي المطار بتاع الشاطئ. فقال ابليس: وانا والله لا انصح احدا بعدك. لما ساله النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال صاحبك؟ قال لي كذا وكذا. قال: صدقك وهو كذوب. في هذه صدقك، ايه الكرسي كافيه ان تطرد الشيطان من مكانك، صدقك في هذه، لكن الاصل فيه انه ايه؟ كذوب. وكذوب على صيغة فعول، يعني الأصل فيه الكذب والخداع. إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني. سيدنا أبو هريرة الشاهد في الحديث يقول: لما أمسكته من قدمه أول ليلة وجدت قدمه كحافر الماعز. العلماء تكلموا كما يقول ابن القيم وغيره، قال: فقوة الشيطان بالنسبة لقوة الإنسان كقوة الماعز. الماعز عارفين الماعز؟ ها؟ ومن المعز اثنين، كقوة المعز بالنسبة للإنسان. تخيل معزة بتلعبك، تغمزك تجري منها، تجري وراك، تبقى هي القوية ولا أنت التعبان؟ قوة المعز تزيد عن قوة طفل 5-6 سنين. تخيل لو طفل عمره 5-6 سنين وأنت تقابله وتقول له: ما تلمسنيش، أنا خايف منك، أوعى تيجي ناحيتي. ها؟ فالولد الأمر ده يغريه فينغزك بصباع، يلاقيك تجري هيجرى وراك. يبقى جرى وراك يرعبك لقوته ولا لخورك وضعفك. وضحت الصورة دي؟ أنا بقرب الأمر بصورة عملية يا إخواني. هذه قوة الشيطان وهذه قوة الإنسان، أيهما أقوى؟ يقين الإنسان. رب العباد وصف آخر ما عند الشيطان له الكيد. قال إن كيد الشيطان كان إيه؟ ضعيف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أضعف ما في الإنسان المرأة. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. يبقى هي أحد الضعيفين في البشرية. ومع ذلك لما وصف كيد المرأة قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فإن كان أضعف ما في الإنسان كيده عظيم وكيد الشيطان ضعيف، يبقى من الأقوى. وضح الصورة؟ أنت أقوى منه بمراحل يقينا. كيف تمكنه ليتلاعب بك؟ يتلاعب بك طفل، أنت أظهرت أمامه الخوف، أظهرت أمامه الخوف، أظهرت أمامه الضعف، يقينا ستلعب بك. هذه قوة الشيطان وهذه قوة الإنسان، يبقى من أقوى. سلسل في رمضان وأنت كفي تشرف، طب بعد رمضان ما يسألك كده وغيف، ما تحول، هتستعيذ بالله هتطرده، هتقرأ آية الكرسي هتطرده، هتقرأ سورة البقرة في البيت ثلاثة أيام لا يدخله، والنصر عندك كثيرة، هتستعيذ بالله في أي وقت، لا سلطان له عليك. كيف تضعف أمامه وأنت أقوى منه بمراحل. رحم الله الإمام الإسماعيلي، رأى رجلا في عصره عقب صلاة العشاء، فرجل صلى في المسجد هذا وراح البيت، فالدنيا كحل ظلام مفيش أنوار، فالأرى رجل أتى بطرف ثوبه ووضعه في جنبه، فقول له: ما حملك على هذا؟ قال: خشيت أن يلقاني جان أو شيطان فأجعي. قال: والله للجن أخوف منك من خوفك أنت منه، للجن أخوف منك من خوفك أنت منه. احنا بيننا وبين الجن يا إخواني حجاب كثيف جدا لا يفتح بسهولة، هتكو أضراره على الشيطان أكثر من أضراره على الإنسان. من الأقوى من الأضعف؟ أنت الأقوى وهو الأضعف، لازم تفهم هذا. فإن كنت تخشى أنت كرات، هو يخشاك 24، يخشاك 24. وذلك الأماكن الخاربة اللي بيسكن فيها الشيطان أول ما يحل بها الإنسان وعمرها بيطفش وسمالك. يبقى من الأقوى أنت ولا هو؟ أنت اللي بتحتل دياره ولا هو اللي بيحتل ديارك؟ أنت اللي بتأخذ أملاكه ولا هو اللي بيأخذ أملاكك؟ أنت اللي بتتعرض له ولا هو الذي يتعرض لك؟ يا إخوان ندرك، إذن لابد أن نفهم أن الشيطان أضعف منا، وأن غاية ما يملكه الشيطان في الوصول لقلبك مجرد خاطرة يلقيها على صدرك لا أكثر من ذلك، وأن قوة قلبك هي القوة الحقيقية فيك، وهي ملك لك لا ملك له، تحت سلطانك لا سلطاني، أنت المتحكم فيها لا هو المتحكم فيها. لم يجعل الله تعالى للشياطين سبيل على قلب العباد إلا بهذه الخواطر، وهذه من منن الله على الإنسان. إذا ندرك، ندرك قوتك فيك، ما الذي يجعلك تضعف أمام هذا الضعف الشديد؟ فمن قمة الطيران والطاعة والتحليق لقمة الخضوع أمام الشيطان وهو بهذا الضعف وهذا الخوار، لغاية ما يصل الشيطان لمرحلة البشرية كلها يقودها بسلسلة. يقول تعالى: أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فسمى خطوات. فصور لنا مشهد كما يقول ابن القيم، كأن البشرية كلها ربطها الشيطان بسلسلة وماسك مجمع السلاسل كلها وماشي، والكل ماشي وراه، يخطو نخطو، يقف نقف، ينط النط، ينزل ننزل، ما شاء الله. يبقى احنا عقلاء؟ اذا كان هو مجنون العاقل يصبح اكثر منه جنون؟ اينا اعقل؟ اينا اقدر؟ اينا اقوى؟ يا اخوان لابد ان ندرك هذه الحقائق وان نضعها نصب اعيننا. ولذا يقول تعالى: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وعدوتم مجرد الاستعاذه طار، مجرد صدق اعتصامك بالله ولا ورب اللي فات وعد إذا كان عصمنا في رمضان بآية منه فهذه المنة باقية في غير رمضان. قال عنها تعالى حتى على لسان شيطان نفسه قال رب ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فرد الله عليه بقوله قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مش نص القرآن يا إخواني؟ فبوسع من اعتصم بالله واستعاذ بالله وداوم على ذكر الله في غير رمضان أن يوقى شر الشيطان كأنه غير موجود كرمضان بالضبط. مسلسل ناحيته مسلسل. سيدنا عمر الخطاب لكثرة محاسبته لنفسه ومتابعته لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم من أذكار في أكله وشربه ونومه وقيامه وحركاته كلها وصل لمرحلة أن شيطانه ما عادش ليه نصيب. ليه؟ لأن عايز يأكل هياكل معاك ما أكلوش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المرء داره فقال الأهل السلام عليكم قال الشيطان لأعوانه ويلكم لا مبيت لكم الليلة. قال ليه؟ لأعوانه يعني مش ماشي معاك لوحده ده عارف ان هو ضعيف وانت قوي فماشي معاك بفرقة. عارف فرقة؟ جيش. جيش غفلت عن السلام لحظة الدخول يا سلام ليلة هنية هينام معاك تمام وهيقوم فايق الصبح. سلمت عند الدخول صرخ قال لأوانه ويلكم لا مبيت لكم الليل هتباتوا اللاد في الحر والرطوبة وحالتكم تبعان. هيعرف يناموا؟ ها؟ وإن كان في جو شتاء هيباتوا في الساعة بره هيموتوا من البرد. مش كده ليه؟ الحر يؤثر فينا وفيهم والقر يؤثر فينا وفيهم. قال النبي فإن لم يسلم عند دخوله قال الشيطان لأوانه هلموا هلموا فقد أدركتم المبيت. تيجي سيادتك بقى إذا ندرك هو يحبوك معاك من أول لحظة تتقلب أذكر الله. عود نفسك على هذا. بعدين خلي بالنا يا أخوانا الإنسان بيتعود إن كلما تقلب ذكر هيلاقي لسانه عمال يلهث بالذكر لوحده مع الوقت. مع التعود هتلاقي نفسك مجرد ما تنبه هتذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلاص خلصت حلت عقدة. نشدت وقمت وتوضأت هيسيبك راح تتوضأ خش الحمام يجيلك يا سلام. وبالليل تحلو الحكايات وفقت خيام الليل وقت السحر بالذات يجيلك يجبك الأرضية يا سلام يا فلان لو بكرة الصبح ربنا ركب لك أجنحة كده وطرت هتروح أمريكا وترجع على الصين وتلف الكرة الأرضية بالأجنحة بتاعتك دي وبعد ما لففها كل الأرضية تفاجأ إن إيه سرق منك وقت القيام كله والفجر أذن وانت لسه فين؟ لسه في الحمام. وصلت؟ هذه سياسة عمال يديك خواطر 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 وانت بتستسلمت رحت في داهية. لا من لحظتها وضحت؟ استأذن لها قوم توضى وصلي توضأت حلة العقدة الثانية صليت حلة الثالث. طبعا مع كل عقدة عقدة بحاول يحبكرك بأي شكل حتى يحل بينك وبين استمرارك في الطاعة. فرغت وصليت قيام هتجد الأثر ظل طيلة يومه طيب النفس فرحان. إن كان اللي حيصلي الفجر في معية الله حتى يمسي لا مسه الشيطان فكيف بمن صلي القيام الفجر؟ يبقى معية الله شكلها إيه؟ لذا جاء النص طيب النفس مش بس حتى في معية الرب ومحمي فقط لا ده في عبادة وفي رقي وفي سمو ونفسه عالية وهمته عالية وعطاءه عالي وأردته عالية وعزمته عالية. ظل طيلة يومه طيب النفس فرحان بيطيع وأدني ثمار هذه الطاعة من سعادة في قلبه وراحة في نفسه وفرحة تعتري حياته. إذا ندرك كل هذا حرمك منه بحرمانك من القيام بالليل. وضحت؟ يبقى من أول لحظة نحرص كنا نقوم نوصل القيام لأن في القيام إرغام لأنفه، صلاة الجماعة فيها إرغام لأنفه، نرغمه، ذكر الله عند الدخول وعند الخروج نذكره، يبقى مواصلة هذه العبادات يقينا كل دي عداوة للشيطان وجر شكل للشيطان وإغلاق أبواب الشيطان على نفسك. المواصلة المستمرة في هذه الأعمال هتجد نفسك طيلة العام لا سلطان للشيطان عليك، يبقى أصبحت منة الله عليك خاصة برمضان ولا معك طيلة العام؟ يقينا معك طيلة العام، يبقى أصبحت السنة كلها رمضان ولا رمضان بس هو رمضان والسنة فيها الشياطين؟ ها؟ أبدا، أصبحت أنت في معية الله على الدوام، أصبحت أنت بمنأى عن وساوس الشيطان طيلة العام، ودي مسألة في منتهى الخطورة يا إخواني، الجهل منها كارثة، والاستسلام للشيطان حيستدرجك وخطوة خطوة لغاية ما يجرجرك زي ما جرجر ملايين من البشر، هيجرجرك لفين؟ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، هيوديك فين؟ إلى الفواحش وللمنكرات، هيجرجرك لفين؟ ها؟ وضحت هذه المعاني يا إخواني؟ إذا ندرك هذا المعنى الدقيق، ما لم نحرص على معاداته ومطارده بكل ما دعانا الرب إليه من عبادة فيها إرغام لأنفه وطرد له من حياتنا، ومنها كل عبادة رمضان الصيام، الصيام لأن الصيام نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، تضييق مجاريه إيه؟ بالجوع والعطش، الصيام من أعظم ما يضيق المجال على الشيطان، الصيام تضييق المجاري، القيام تطفيش ليه وحاجة عقله عنه وإرغام لأنفه وجعلك في معية الله طيلة ليلك ونهارك، مواصلتك صلاة الجماعة إرغام لأنفه وطرد له وحجب له عنك وغيرها من الطاعات، كذلك الزكوات والصدقات كل ده إرغام لنفسك وإرغام لشيطانك، مجرد إن الإنسان يتصدق أنت بترغم، هو عايزك تصدق؟ ها؟ الشيطان يعدكم ايه؟ ويأمركم بالفحشاء، ده هو عايزك تخزن كل اموالك وتعيش فقير بتشحن ورغم الغنى، ورغم الغنى بتلعب بيك. المسلم اللي احسن استخدام المال في طاعة الله عز وجل يقينا ارغم شيطانه، يقينا ارغم شيطانه. وقص على هذا، إذا كل العبادات التي كنا نؤديها في رمضان بوسعنا أن نفعلها بعد رمضان، إن نحن أرغمنا شياطيننا فجعلنا من كل حياتنا رمضان. وضح المعنى الدقيق ده؟ الكلام ده عزيز وغالي، عضوا عليه بالنواجس، عضوا عليه بالنواجس، واحرصوا على أن تكون السنة كلها عندكم رمضان بدوام سلسلة الشيطان ودوام بقاء همة الإنسان عزما وإرادة في أسمى مراتبها طيلة العام، وده اللي بيجعلنا في تحليق مستمر وفي رقي مستمر وفي أداء مستمر، نزداد به لله رقيا، نزداد به لله خشية، نزداد به لله وجل. إن نحن فعلنا ذلك يقينا جنونا ثمرة رمضان الحقيقية، ما ضاع من رمضان، بل جعلنا من رمضان بداية لتحويل حياتنا كلها لرمضان، حياة السمو، حياة الرقي، حياة الطاعة، حياة الرضا من الله عز وجل، حياة التوفيق من الله عز وجل. وضح المعنى له؟ لا أود الإطالة أكثر من ذلك، الوقت انتهى، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم إرغام شياطيننا. ها؟ افتكروا الكلام قلناه، عايزين نجر إيه؟ شكل الشيطان. ما تبقاش جر شكل مع الرجالة والناس والمرأة والحرمة والأولاد، لا، فيه عدو لك، عاديه وجر شكل معه زي ما تعايز، براحتك. والباب مفتوح، اتفضل. وهذا من الصيام أيضا. اللي ما صامش الست البيض يدركها وإن شاء الله غدا أول القمريات 13 14 15 من السنة صيامها طيلة العام، والباب مفتوح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام العام كله. ليه؟ رمضان 30 يوم، وستة بأكام؟ وستة بأكام؟ 36 يوم، فعشرة بتلتمين 60 يوم، الحسنة بعشرة أمثال. وصمت 29 يوم، ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صام العام كلها، يبقى الزيادة دي ربنا تجاوز عنها فضل سنة. مش كل سنة 29، لكن الشاهد بعدين انت عايز تزود زود، جفل، هات لك يوم تاني زيادة، ايه المشكلة؟ حد منعك؟ وانت هتصوم بس رمضان بستة، هيجي لك عرفات، وهيجي لك يوم العشر الاول من ذي الحجه لمن شاء، يوم عاشوره، هيجي لك ثلاثه ايام من كل شهر، الاثنين والخميس، كل الزيادات دي. وبعدين خلي بالنا يا اخوانا، الاجر في الصيام كله الحسنه بعشر امثال، دي قاعده عامه في كل الاجر، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر قال: من صام ثلاثه ايام من كل شهر فالحسنه بعشر امثالها فقد صام العام كله. مش كده ولا ايه؟ ما ده حديث آخر ولا مش حديث؟ حديث، حديث صحيح ساد. ها؟ يبقى الباب مفتوح، المسألة مش محصورة في شوال بس، لا، ده شوال معك السنة كلها، كل يوم هتصوم تبقى عارف ان ده بقى 10 ايام. سيدنا ابو هريرة لما كان مواصل ثلاثة ايام كل شهر، دعوه مرة لطعام فقال: اني صائم، اعتذر في البداية، بعدين اكل، فسألوه: ألم تخبرنا أنك صائم؟ قال: نعم، أنا صائم في التضعيف، مفطر في التخفيف. فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام ثلاثة أيام كل شهر فقد صام عليكم الله، وأنا صمت ثلاثة أيام كل شهر. خلاص، يبقى السنة كلها صائم، فأنا صائم في التضعيف، مفطر في التخفيف. اليوم بيوم يبقى أنا مفطر، اليوم بعشرة يبقى أنا إيه؟ صائم السنة كلها. وضحت؟ فاللي فاته حتى الستة من شوال يتداركها بعد شهر. لا نضيع الأجر يا إخوان، الباب مفتوح، الباب واسع. أسأل الله عز وجل أن يجعل الطاعة لنا سببا في مزيد الطاعة. اللهم لا تحجب عنا طاعتك بمعصيتك، ولا تجعل ذنوبنا سببا في مزيد ذنوبنا. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا، فكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا قيام ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا فيها وفي رمضان من عتقائك من نار المقولين. اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم من النار. اللهم تدارك من حرم هذه منا رب العباد برحمة منك، فاعتق رقابنا في هذه الليلة وفي هذه الساعة من النار. اللهم اعتق رقابنا من نارك، اللهم حرم علينا نارك وحرمنا على نارك، اللهم أجرنا من نارك. اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وخلاننا وأحبابنا وأصحاب الحقوق علينا والمسلمين والمسلمات من نارك. اللهم اعتق رقابنا من نارك. اللهم فرج الكرب عنا وعن أمة حبيبك. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم ارفع البلاء عن عبادك المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين. اللهم قو شوكتنا. اللهم اجمع الحق كلمتنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ول أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، ولا تول أمرنا شرارنا. اللهم لا تول أمرنا وأمر المسلمين شرارنا. اللهم لا تجعل لظالم سبيلا علينا، ولا تجعل لمجرم سلطانا علينا. اللهم لا تجعل لكافر سبيلا علينا. اللهم طهر أرض المسلمين من دنس الكفار والمشركين. اللهم لا تبقي لهم، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية. اللهم نكس رايات الكافرين والمشركين والظالمين يا إله الحق بحولك وقوتك، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم احقن دماء المسلمين ذوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسر المعتقلين منا. اجمع الحق كلمتنا، اجمع الحق كلمتنا، اصلح ذات بيننا، اصلح ذات بيننا، مكننا إله الحق وأمة المسلمين. من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك ورفع الظلم عن عبادك. اللهم اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم انصرنا بما كذبون، اللهم فرج كرب المكروبين واكشف الغمة عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم اجعلنا أهلا لذلك، اللهم مكننا إلى الحق من ذلك، اللهم حقق لنا بفضل منك وإحسان كل ذلك، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير حسن استماعكم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم.